بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. أسأل الله تعالى بحرمة سيد الشهداء ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. ذكرنا البارحة بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن هناك خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة وربح الفوز في الجنة، فسئل: يا رسول الله، ما هذه الخصلة؟ قال: التقوى. فقال: من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل. وذكرنا البارحة، ألخص الموضوع في دقائق حتى أرجع للآية الكريمة، لأن البارحة ما سمح لي الوقت أن أكمل. ذكرنا البارحة بأن هناك حقائق يهرب منها الإنسان. مثلا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون. هذه حقيقة يحاول الإنسان أن يهرب منها في الواقع، حقيقة يشير إليها أمير المؤمنين عليه السلام بأن: أيها الناس، التفتوا إلى أنفسكم، الذين سبقوكم، الذين ماتوا لم يعودوا إلى هذه الدنيا، خلاص ملف تسكر بعد ما يرجع. وأنتم أيها الناس، أنتم أيضا لا تبقون. أكو واحد في هذا المجلس يستطيع أن يضمن الخلود في هذه الدنيا؟ أبدا. اللي راح بعد ما يرجع، ونحن أيضا لا نبقى، لأن الموت حق. ثم الإمام يشير إلى هذه الحقيقة الأخرى: أولستم ترون إلى أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى. طبعا هذا الكلام بإمكانك نعم تأول تآويل. هذا الإنسان ضعيف، هذا الإنسان ما إلى وجود، ما إلى قيمة. مولاي الكريم، تلاحظ اليوم أكو قسم من الناس قبل ساعة مؤمن، الآن بعد ساعة هو كافر. اليوم بالليل يقول: استغفر الله انا نادم، يبعد الصبح مولاي الكريم يخطط تخطيط اخر. هذا الانسان ضعيف. يصبحون ويمسون على احوال شتى، فكل واحد منهم له حاله، فميت يبكي واخر يعزي وعائد يعود وصريع مبتلى. ثم الامام يشير الى هذه الحقيقه، هل حقائق اللي يهرب منها الانسان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول قديس هذه الأمة، يقول العارف الحقيقي علي بن أبي طالب يتحدث، يقول: وطالب للدنيا والموت يطلبه. هذه حقيقة لكن يهرب منها الإنسان. الآن خلي نعم ينزل رسول الله صلى الله عليه وآله بشخصه، خلي يصعد المنبر يصيح يا ناس أنتم تركضون وراء الدنيا والموت يركض خلفكم، إلا قليلا قليلا. أنا أركض خلف الدنيا، علي عليه السلام يقول والموت يركض خلفك، يعني بإمكانك أن تصل إلى مرادك إلى ما تريده من الدنيا، لكن الموت ما يسمح لك أن نعم ما يسمح لك أن تستلذ بما وصلت إليه، لابد أن ينقطع الأمل. وغاف هاي الحقيقة الأخرى، وغافل وليس بمغفول عنه، أنا الإنسان عايش ولكن في غفلة، أنا نسيت رب العالمين، أنا نسيت الموت، نسيت الآخرة، مشغول بهذه الدنيا، أنا غافل ولكن ربي لم يغفل عني. ولا تأخذه سنة ولا نوم، عين علي 24 ساعة. ولهذا أمير المؤمنين يقدم نصيحة، يقدم نصيحة لمن؟ يقدم نصيحة لمن يهرب من الواقع، لمن يهرب من الحقيقة، يقول ألا فاذكروا هادم اللذات، يا ناس اذكروا تلك الساعة لما يأتي ملك الموت ويفرق بين الأحباب، يفرق بين الإنسان وبين المال، يفرق بين الأب وبين ولده، بين الأم وأولاده، اذكروا هادم اللذات ومنقض الشهوات. الإنسان كن يذكر هذه الحقائق، الإنسان كن يلتفت إلى حقيقة الدنيا حتى يعرف كيف يتعامل معها. هذا كان حديثنا البارحة في الحقيقة. الإنسان لما يعصي الله عز وجل في يوم القيامة، ترى الله ما يعطي جائزة، الله ما يقول له أحسنت لأن عصيتني. أكو قصة، هذه حقيقية القصة ليست نكتة وإنما حقيقية. يقولون في قديم الزمان أحد الملوك طلب من الوزير، قال له أيها الوزير خلال 10 أيام أريد منك أن تنشئ حديقة للحيوانات. قال له مولانا 10 أيام ما تكفي. قال له هذا قانون صدر مني، 10 أيام كن تأسس حديقة حيوانات. هذا إجا أسس حديقة ولكن دوره وكذا نمر ماكو بالبلد، قالوا لازم نبعث من برا يبعثوننا نمر. زين شو نسوي؟ الملك اليوم يحيي يشوف الحديقة، والملك شديد صدر أوامر لازم الحديقة تكون كاملة. فكر الوزير، شاف أكو إنسان فقير مسكين واقف يضطر يطلب من الناس يساعدوه. قال له أنت كم ترجو يعني تطلع يوميا مثلا؟ قال له يعني 10 فلوس 10 دراهم 15 درهم. قال له أنا أعطيك 50 درهم وتشتغل باليوم 3 ساعات. قال له أبوس إيدك وين؟ قال له بس أبيك 3 ساعات كل يوم تلبس هذا الجلد جلد النمر وتقعد بالقفص الشكل الناس يطالعوك. قال له بس. قال له إيه. قال له حاضر. مولانا جابوا، أرجع أكرر القصة حقيقية، جابوا لبسوه كل يوم 3 ساعات يلبسوا جلد النمر ويجي، شايفين هالمطرون حديقة الحيوانات تشوف النمر مفنشر وشربين لبن بس قاعد يطالع. قالوا له بس تقعد وانت احنا هم ما ندفع لك 50 درهم كل يوم. هذا مولانا قاعد اليوم الاول يوم الثاني يوم الثالث، الملك قال خلاص سكروا الحديقة حتى انا واولادي نجي لزيارة نشوف الحديقة. شو مسوي الوزير؟ اجا الملك، مولانا افتر بالحديقة، وصل عند النمر عجب النمر، قال الله شو النمر حلو هذا. الوزير قال له اي والله سيدي هذا خوش نمر حلو. قال له ايها الوزير. قال له نعم. قال له انا الحين الان مشتهي اشوف مصارعة النمران، جيب هذا النمر ومع نمر اخر خليه يتصارعون. هذا المسكين النمر هم بشر قاعد يسمع، قال واوي لا اتصارع ويا النمر ما اقدر. المهم اجا خلوا له كرسي عرش، جلس الملك ساحة كبيرة، قال للوزير روح جيب النمر. الوزير اجا حتى يجيب النمر، النمر على قال له بابا انا ما اريد فلوسي خليني اروح اولي. قال له لا بعد ما يصير، اذا طلعت الملك يقتلك، هذا امر الملك، ماكو نمر ثاني بالحديقة. جابوا نمر من حديقة اخرى. المهم هذا واقف النمر وهذا النمر الثاني هم واقف. صاحبنا شاف هذا النمر يتحرك قال عجيب هذا النمر هم مو صج مثلي مزور، فاتشجع. ذاك النمر هم شاف هذا النمر مو صج، المهم تقابله واحد شاور الثاني قال له انت هم مثلي؟ قال له ايه. قال له طيب خلينا نستعرض كذا عملية قدام الملك. بس شاد الكلام، في النهاية انكشفت حقيقتهم. الملك هم ضحك استانس فشاف القصة مضحكة، اعطاهم جائزة. قالوا انتوا ضحكتوني، ضحكتوا اولادي. مولاي الكريم هذولا الملك ما كان امر الوزير انه يجيب نمر كذابي، كان قايل له يجيب نمر صجي، ولكن لان ضحك الوزير، الوزير ضحك الملك بهذه الطريقة اعطاهم جائزة. الملك يوم القيامة، فالأمثال تضرب ولا تقاس، يوم القيامة الذي يعصي الله عز وجل ما يعطوه جائزة، اللي يعصي الله يودون نار جهنم. مو القرآن الكريم يقول؟ والله هذه الآية عجيبة، هذه الآية الكريمة. اليوم ننساكم، الله يقول لفئة من الناس، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. انت نسيت هذا اليوم، انت ما فكرت بهذا اليوم. اليوم احنا ما نوزع الجوائز على ذاك الانسان اللي نعم عصى الله عز وجل وابتعد عن الله عز وجل. الذي يبتعد عن الله شنو جزائه؟ فمأواكم النار وما لكم من ناصرين. نار يقول لك ما لكم من ناصرين، يعني بعد ماكو احد يخلصك، لان صاحب القدرة المطلقة امر عليك بالنار، انتهى كل شيء. اخواني ينبغي للانسان ان يعود الى الله. البارحة تحدثنا عن التقوى، تقوى الإنسان ينبغي له أن يكون صاحب تقوى. تقوى يعني يكون صاحب دين، يعني يخاف من الله. تقوى يعني يعمل بالواجبات. تقوى يعني ينتهي عن المحرمات. إخواني الشباب، أنا أقول الشباب لأن الكبار أنا أتعلم منهم، الكبار كل واحد منهم مدرسة، نحن نتعلم منهم. لذا أوجه الكلام للشباب، يا شباب بالله عليكم ليكن يوم من الأيام تفوتك أدعية أهل البيت عليهم السلام، تشوف لك هالأدعية الجميلة. مولاي الكريم أنا البارحة ذكرت، اليوم أركز مرة أخرى، الأدعية لا تفوتكم، كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يفوتكم يا شباب. اقعد في منتصف الليل، اقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي، اقرأ دعاء كميل، اقرأ دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، اقرأ أدعية الإمام زين العابدين، حتى تشعر بالتقوى، حتى تشعر بالخوف من الله عز وجل، حتى تشعر بأن الله معك في كل مكان، حتى تشعر بأنك لا شيء، حتى تشعر بأنك ذليل أمام صاحب القدرة المطلقة. أكو كلمات ما أجملها في الواقع للإمام زين العابدين عليه السلام. وش كثر واحد هذا كل ليلة بأقرأ لك دعاء ما أنتهي. ما شاء الله مدرسة أهل البيت، بحر بلا ساحل، إلى ساحل بحر بلا حدود، ما إلى نهاية. علم علم يا أخي الكريم، علم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علومهم لا نهاية لها. حيث بعض الأحيان الإنسان بالخصوص الموالي لأهل البيت ينحرم من هذه نعم الكلمات الطيبة. بعض الأحيان هم من الأخوات كتبوا لي رسالة، من الأخوة يقولون سيدنا احنا ندعو نطلب من الله، إلهي يقضي حاجتنا، لكن الله ما يلتفت إلينا. مو الله يقول ادعوني أستجب لكم، ليش إذن الله ما يستجيب؟ يا أخي الكريم أنت أعرف، لما أكو كتاب جدا جميل للشيخ محمد جواد مغنية اسمه في ظلال نعم الصحيفة السجادية، عجيب والله هذا الكتاب، في مجلد واحد لكن جدا جميل. الشيخ محمد جواد مغنية الكل تعلمون رجل محقق ورجل مؤلف ورجل خدم المكتبة الجعفرية واقعا. الشيخ محمد جواد مغنية المحقق يقول، مو أنا، الشيخ محمد جواد يقول يقول بعد دراسات كثيرة بعد تعمق في الروايات وصلت إلى رجل مجتهد بعد دراسات يقول وصلت إلى هذه النتيجة. شنو النتيجة؟ يقول وصلت إلى هذه النتيجة بأن الله عز وجل لا يقضي حاجة الإنسان إلا أن يطلبها منه بماذا؟ بتذلل. يعني قسم من الناس كأنه عنده عركة مع الله، لا يقضي حاجتي كأنه يطلب الطلب. الله سبحانه وتعالى هكذا يحب، لما تبي تطلب منه حاجة خلي خدك على التراب بتذلل، ابكي الوي رقبتك، ايه بتذلل قل له الهي انا محتاج، مو والله اقضي حاجتي وخلاص، لا بتذلل، اشعر بالعبوية، اشعر بانك فيك ولا شيء. مو الامام زين العابدين عليه، اقرأ شوية كلمات من الامام زين العابدين، شوف لما تسمع الكلمات واقعا تشعر بانك لا شيء، بانك ذليل امام رب العالمين. الامام زين العابدين يكلم ربه، الهي انت الخالق وانا المخلوق، وهل يرحم المخلوق الا الخالق. الهي انت الكبير وانا الصغير، وهل يرحم الصغير الا الكبير. الهي انت القوي وانا الضعيف، وهل يرحم الضعيف الا القوي. الهي انت العزيز وانا الذليل، وهل يرحم الذليل الا العزيز. الهي انت الرازق وانا المرزوق، الهي انت الغني وانا الفقير، الهي انت المالك وانا المملوك، وهل يرحم المملوك الا المالك. وهكذا تشعر بانك لا شيء امام الله عز وجل. ليكون لا سامح الله الانسان يبتعد عن التقوى، يصير انسان بلا تقوى. هذا الانسان الذي يتوجه الى غير الله تقوى ما عنده، هذا الانسان الذي نعم يطلب من غير الله تقوى ما عنده. اذا انسان عرف الله عز وجل، انا ليش اروح اطرق باب فلان وفلان؟ اذا وين الله؟ ليش على البارحة ركزت على هذه المسألة؟ ليش بعض الاحيان احنا، اتكلم عن نفسي وامثال، ليش نصبح بلا دين بلا مبادئ بلا قيم؟ الله وين راح؟ لماذا الله سبحانه وتعالى غير موجود في قاموسنا؟ ليش نطرق الابواب ونروح واسطه ندور الا الله؟ دائما ننسى، والحال انه كل شيء بيد الله عز وجل، كل شيء بيد الله عز وجل. والله يدافع عن الذين، ان تنصروا الله ينصركم. ينقلون يوم من الايام في قديم الزمان في الهند كان اكو ملك يحكم الهند اسمه اكبر شاه. اكبر شاه يوم من الايام طالع مع الخدم والحشم خارج القصر، يوم اللي عاد الى القصر، اسمعوها هاي القصة جميلة يا شباب. مولانا يوم اللي عاد الى القصر شاف فقيرين، فقير واقف على باب من جهة اليمين عند الباب، الفقير الاخر واقف على جهة اليسار. واحد شي يصيح، واحد يصيح يا اكبر شاه لا تنساني، الثاني شي يصيح، الثاني يصيح يا رب اكبر شاه لا تنساني. اكبر شاه ملك طالع، طبعا زعل، استانس على هذا اللي يقول يا اكبر شاه، وزعل على هذا اللي يقول يا رب اكبر شاه. فكر مع نفسه، قال خلي اشوف رب اكبر شاه شلون يعطيك، هذا اللي هعطيه، لكن رب اكبر شهر شلون يعطيك؟ راح دش بالبيت صح يا طباخ، اجى الطباخ قال له نعم، قال له ابيك تشوي لي هذه الدجاجة الحلوة، تجيب لي هذه الصينية تعبيها بالعيش الطيب، وبعدين الدجاجة لما تشويها ابيك تحشيها بالدراهم الذهبية. هذا راح ضبطها عيش مرتب ودجاج مشوي ومعبي الدجاج بماذا؟ بالدراهم الذهبية. ايها الخدم تعالوا اخذوا هاي الصينية وهذه الدجاجة المحشاية بالدراهم الذهبية الى من؟ الى هذا اللي يصيح يا اكبر شاه لا تنساني. اجوا جابوا الصينية خلوها امام هذا الفقير. الفقير طالع قال يا اكبر شاه انا كل يوم جوعان ما تبعث لي اكل، اليوم اللي شبعان داز لها الصينية العيش تسوي فيها؟ ذاك الفقير الثاني اللي يصيح يا رب اكبر شاه قال له اذا ما تبيها انا اشتريها منك. قال لك اخذها ببلاش اصلا ما. قال له لا اشتريها منك. قال له بكم مشتغل اليوم؟ قال له مشتغل 5 روبيات. قال له اعطيني اياهم، اخذ 5 روبيات. هذا معطاه الصينية. هذا اللي يقول يا رب اكبر شاه لا تنساني قال الحمد لله انا بعد شنو اريد؟ صينية عيش متروسة نعم، هالرز الحلو هالدجاج اوديها للبيت انا وجهالي ناكل بها والحمد لله. راح مولاي الكريم الملك ورا ساعة التفت شاف هذا بعد واقف، قال يا سبحان الله الانسان ايش كثر بخيل، روح جيبوا لي الفقير. راح وجابوه قال له انا مو بعثت لك صينية متروسة تمن ودجاج؟ قال له والله يا اكبر شاه يا حضرة الملك انا اليوم شبعان فبعت الصينية. قال له بعتها؟ قال له اي. قال له المن؟ قال له هذا اللي كان يصيح يا رب اكبر شاه. قال له بكم بعتها؟ قال له 5 روبيات. قال له ولك مكسور الرقبة وانا محشي لك اياها كلها دراهم ذهب. قال له محشيها دراهم ذهب؟ قال له ايه. فسقط على الارض ومات. اذا من ينفع؟ اكبر شاه ينفع يا رب اكبر شاه، رب اكبر شاه ينفع. قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الملوك كل شي بيده، عند خزائن مولاي الكريم يعطي وما تنتهي. جنابك اذا عندك 1000 ريال لو اعطيت ريال واحد انكسر 1000 صار 999، لكن الله الخزائن ما يعطيه لكن ما يصير فيها نقصان على الإطلاق. تعالوا نلتفت إلى هذه الجوانب أيها الإخوان، ليكون لا سامح الله في بعض الأحيان الإنسان يضيع نفسه مولاي الكريم، ليكون لا سامح الله بعض الأحيان الإنسان يبتعد عن الله عز وجل. أبدا، لازم دائما الإنسان يكون مع الله. ولهذا في دقائق بس قبل ما أرجع للآية الكريمة أبي أعطي إشارة جدا دقيقة ومهمة. شوف الإسلام إيش كثر حريص على هذه المسألة. اللحظة الإسلام يركز على ماذا؟ يركز على اختيار الزوجة. ليش يركز على اختيار الزوجة؟ أسألك سؤال، ليش يركز على اختيار الزوجة؟ ترى أنا ما أبي أخرج عن هذا الكلام في صلب الموضوع. ليش الإسلام يركز على ليش يقول رسول الله اختاروا لنطفكم؟ ليش اختاروا؟ ليش أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأخيه عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول؟ هل تركيز من الإسلام؟ الإسلام يركز يقول يا شاب إذا أردت أن تتزوج تزوج بامرأة مؤمنة، يا امرأة يا بنت إذا أردت أن تتزوجي اختاري رجلا مؤمنا. ليش هذا التركيز؟ ليش؟ ليش اختاروا لنطفكم؟ الإسلام هل كثر حريص؟ الإسلام يبني الإنسان قبل أن يولد. عجيب، قبل أن يولد الإسلام يقول خطط لمستقبل أولادك قبل أن ينتقلوا من صلبك إلى رحم الأم. اختاروا اختار أم اللي بعدين لما هذه النطفة تنتقل من صلبك إلى رحم تلك المرأة وثم ذاك الولد يأتي إلى الدنيا يتربى في أحضان امرأة مؤمنة، امرأة مؤمنة. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام شو يقول؟ شوف الإسلام مو بس يركز على مسألة اختيار الزوجة، لا، يركز على هذه المسألة، يركز على نعم الولد قبل أن يأتي إلى الدنيا، ثم يخطط للولد لما يأتي إلى الدنيا. طبعا هذه الأبحاث جدا طويلة، أنا قاعد أختصرها في دقائق، أعطيك الزبدة الزبدة بشكل سريع. مولاي الكريم أمير المؤمنين عليه السلام يرسم خطة، اسمعوا كلام أمير المؤمنين وسيد العارفين، يرسم خطة شلون تربي ابنك، كيف تربي ولدك، كيف تربي ولدا صالحا للمجتمع يكون إلى نفع فائدة. الإمام علي عليه السلام يقول عليك بثلاثة أشياء، هذا الولد اتركه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. الطفل لما يولد أكو قسم من الناس أنا شايف واقعا شايف وسامع، مولانا الطفل توا عمره سنة أو سنتين، إذا تحرك طاكف على وجهه، ليش؟ إذا شوية رادي حوش ضرب على رأسه. بابا هذا الطفل إلى شخصية، الأبو يضحك يقول سيدنا تمزح وياي، من يمزح وياك؟ يقول سيدنا شلون تقول هذا الطفل إلى شخصية؟ بابا أنت تفهم أكثر يا علي بن أبي طالب. علي عليه السلام يقول هذا الطفل إلى شخصية، يوم اللي تضربه أنت تعقد هذا الولد، لما يكبر يصبح ولد معقد، إذا مشى ضربته، إذا قعد ضربته، كفخته، هذا الولد يتعقد. الإمام يقول اتركه سبعا، هذا الطفل يحب، عنده شهوات، عنده غرائز، الإمام يقول خلي يفرغ هذه الغرائز، يبي يتحرك، يبي يلعب، بعض الأحيان يطب المطبخ ياخذ قراص يبي يكسره، اتركه، دير بالك عليه الإبزاز ليدش في رجله، ولكن اتركه لا تضربه، لو ضربته مرة مرتين تكسر شخصيته، يكبر ولكن شخصيته تكون شخصية ضعيفة، ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر يواجه المشاكل في الحياة. ليش؟ لأن من يوم اللي فتح عينه مولاي الكريم شاف أنه إذا تكلم ضربوه، إذا قال كلمة كفخوه، فبعد ما يقدر يبدي رأيه. لذا الإمام يقول احترم ابنك، اتركه سبعا، ليكن لا سامح الله أبي يضرب ابنه ويهدم شخصية هذا الولد، اتركه سبعا، اتركه سبعا، ولكن إذا قدرت خلال هذه الفترة أول سبعة سنوات تعلم الدين، تحفظ القرآن، تعلم صلاة، لا تقصر. اليوم أولي الكريم نظريات كثيرة، بإمكان الإنسان يطالع بعض الكتب في هذا المجال، نظريات كثيرة الآن قاعد تنطرح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قد أشار إليها قديما، الإمام يقول مدة أول ست سنوات، أول ستة سنوات هذه الشخصية، شخصية الطفل تتكامل. الأبو إذا خلال هذه الستة سنوات كان يصلي، الابن يطلع يصلي، ليش؟ هذا الطفل يلقط كل شيء، يدخل إلى عالم جديد. أول شيء يشوفه شنو لما يكبر، يفتح عينه على الحياة، يشوف أبوه قاعد يصلي، يشوف أمه تصلي، يشوف الأبو يحترم أمه، الأم تحترم الأبو. زين، مو الإمام الباقر عليه السلام يقول الدين هو الحب والحب هو الدين؟ عجيب هذه الكلمة الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر وضع حاجز، أراد أن يبين بأن الدين مو ذبح رؤوس، الدين هو الحب والحب هو الدين. الأسرة اللي فيها حب، الأب يحب الأم، الأم تحب الأب، الأب والأم يحبون الله، يحبون الدين، يحبون القرآن. هذا الولد لما يتربى في مثل هذه العائلة أول ستة سنوات تترسخ في ذهنه شنو؟ يترسخ في ذهنه الاحترام، أخلاق، صلاة، قراءة قرآن، نعم الذهاب إلى مجالس الإمام الحسين عليه السلام. لكن خلي الأب والأم يسمعون أغاني، خلي واحد يهاوش الثاني، هذا الطفل من هو صغير يتعلم بأن الحياة هذه الحياة أغاني، الحياة بحر، الحياة سينما، الحياة هواش، ينرسم الأشياء تنطبع. العلم شنو؟ مو العلم كما علماء المنطق يقولون هو انطباع صورة الشيء في الذهن. هذا الطفل اجى الى الحياة توا ما يعرف أي شيء، أي شيء يشوفه هو جديد بالنسبة إليه، فتنطبح الصور في ذهنه. لذا الإمام يقول اتركه سبعا، ولكن خلال هذه الفترة حاول أن نعم حاول أن هذا ابنك لا يشوف إلا الأشياء الصالحة، حتى هذه الأمور الطيبة تنطبع في ذهنه. هذا واحد. صار عمره 7 سنوات، الإمام يقول وأدبه سبعا، يعني من 7 إلى 14 سنة لما يصير عمره. خلال هذه الفترة الولد يقوم يتلقى، يقوم يسمع الكلام. ليش الإمام يقول خلال هذه الفترة ربي؟ لأن من 7 إلى 14 سنة هذا بعد طفل ما يشعر باستقلالية في حياته، يشعر بأنه بحاجة إلى أبوه، لازم أبوه يوديه مدرسة، لازم أبوه يعطيه فلوس، لازم أبوه يجيب له أكل حتى يأكل، لذا هذا الوقت هو محتاج إليك. لذا الإمام علي يقول أنت استثمر الوقت بهذا الوقت، علمه. علمه ماذا؟ علمه دين، علمه صلاة، علمه مبادئ، علمه قيم. يوم اللي يصير عمره 14 إلى أن يصير عمره 21 سنة، الإمام يقول في هذه 7 سنوات بعد مو وقت تأديب، لا، هاي 7 سنوات وصاحبه سبعا. إذا الطفل صار عمره 14 بعد هذه بداية البلوغ، هذا الشاب يكون الآن في عنفوان، يكون مغرور. إذا أجيت ابنك عمره 14-15 سنة مسكت إذانه، 1000 فكرة تخطر في باله، أبويا مسك إذاني أنا لك يا يبوي. إذا ضربت ابنك عمره 14-15 أنت أبويا تضربني أنا لك يا يبوي. إذا شكتر أكو شباب يهربون من بيوتهم شاب ما يتحمل. الإمام علي عليه السلام يقول إذا ابنك صار عمره 14 سنة بعد هذا الوقت مو وقت طيق، هذا الوقت مو وقت سب. أنا أرجو الاعتذار بهذه الكلمة. أكو بعض الشباب أنا أعرفهم يجي سيدنا، نعم، يقول لي أبويا إذا وايد يبي يرحمني عذرا يقول يتفل في وجهي، هذا أبسط، هذا يبي يحترمني. أيها الأب، أنت لما تجي تبصق في وجه ابنك، لما تجي نعم قدام الشباب تضربه تهينه، انت قاعد تفسر، انت قاعد داخل في موج بحر من نعم غرور. هذا عند الشاب ما يتحمل انه انت تهينه. الامام يقول ايها الاب صاحبه سبعا، تعامل معه بشكل حتى يشعر بانك صديقه مو ابو. شوف ايش كثر دقيقه كلمه الامام علي. ليش صاحبه سبعا؟ الامام علي عليه السلام يقول ايها الاب تعامل مع ابنك فرد شكل حتى ينظر إليك بعين الأب واحد، وينظر إليك بعين الصديق ثانيا. ليش؟ في هذا المجلس عندي شباب، أنتوا الآباء الله يحفظكم، هم يوم من الأيام كنتوا شباب، شايفين مولانا تقريبا 80% من الشباب، 80% من الشباب، فلان من الناس شاب لما عنده مشكلة أو عنده فت قضية سر من الأسرار، هذا السر ما ينقل لأبوه، وإنما صديقه يعرف أسراره. الصديق عند أسرار هذا الشاب ويعرف أحوال هذا الشاب أكثر من الأب. ليش؟ لأن هذا الشاب يشوف هذا صديقه أقرب إليه من أبوه. في مشاكله يرجع لمن؟ في مشاكله يرجع إلى صاحبه صديقه، ما يرجع لأبوه، لأن أكو حواجز بينه وبين أبوه. الإمام علي عليه السلام يقول أيها الأب هكذا تعامل مع ابنك حتى يشعر بأن أنت صديقه، فلما تصير عنده مشكلة ما يشوف حاجز بينك وبينه، فيرجع إليك. إذا رجع إليك أنت أيها الأب، أنت تريد مصلحة ابنك، فترشده إلى الصواب، ترشده إلى الصحيح. كثر دقيقة كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا الإنسان ينبغي له أن يهتم بهذا الجانب. هسه ممكن واحد يسأل يقول الطريق اللي يوصلنا إلى الكمال الحقيقي، الطريق الذي نعم يوصلنا إلى هذه الغاية العظمى أن نكون أصحاب أسرة كريمة وطيبة، وأصحاب أسرة نعم مجتمع يعيش حياة سعيدة وطيبة، الطريق ما هو؟ كلمتين القرآن ذكرهما. الطريق هذا قال إذا أردتم أن تكونوا من أهل الجنة، إذا أردتم أن تكونوا من السعداء، إذا أردتم أن لا تكونوا من الأشقياء فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله. بعد ما أبي أرجع أذكر البارحة ذكر المفسرون ذكروا أنه الحبل، البعض قال المقصود منه القرآن، البعض قال المقصود منه الدين، البعض قال المقصود هو علي عليه السلام، والآخرون قالوا بأنه الحبل. عندنا روايات في هذه كثيرة. البعض قال نعم الحبل هو القرآن وأهل البيت. البارحة ذكرت الرواية الرسول يقول إني مخلف فيكم الحبلين في رواية يذكرها صاحب مجمع البيان الشيخ أبو الحسن الطبرسي، وطبعا هذه الرواية أيضا توافق الرواية التي ذكرها مسلم في صحيح كتاب الفضائل بعد فضائل علي بن أبي طالب، رواية زيد بن أرقم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ورسول الله 3 مرات في مسلم يذكر أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن الطريق إلى السعادة هو أن نلوذ بالقرآن ونلوذ بأهل البيت. نحن كيف تعاملنا مع القرآن؟ نحن كأمة إسلامية، أولا هذا القرآن شنو؟ هذا القرآن، القرآن شنو؟ خلي أعرف القرآن. من القرآن؟ الله في القرآن يقول لرسوله، يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله يعبر عن القرآن بالروح، ما قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا، لا قال أوحينا إليك روحا من أمرنا. سؤال، لماذا القرآن لماذا الله سبحانه وتعالى يعبر عن القرآن بالروح؟ لأن هو روح الحياة، يعبر عن القرآن بالروح لأن القرآن روح الحياة. القرآن هو النظام الذي الله أراده أن يطبق على الأرض. لولا القرآن مولاي الكريم كنا نعيش في ضياع واضطراب، كان العالم البشري يتحول إلى غابة، ولكن النظام والدستور الذي أراد الله عز وجل أن يطبق على الأرض القرآن. ثم هناك مسؤولية عظيمة على من يعرف اللغة العربية، يعني المسؤولية تعوم، ولكن بالتحديد الذي هو عربي أو يجد اللغة العربية المسؤولية تكون بالنسبة له أشد، لأن القرآن يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون يعني لعلكم تتفكرون، يعني بلكي تقعد تفكر في هذا القرآن، بلكي نعم تروح تغوص في بحره وتستخرج الدروس والعبر من قعره. هكذا يقول القرآن الكريم، لذا يأمرنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا فيه، وفي آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله يقول أنا ما نزلت تحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. كثر دقيقة العبارة. هذا الذي يأتي ويقرأ القرآن دون أن يتدبر ودون أن يفهم ما عمل شيء. أنت مولانا سنة كاملة اقرأ آية واحدة ولكن افهمها أحسن ما تقرأ القرآن 1,000,000 مرة دون أن تفهمه. ينبغي لنا أن نتدبر. اليوم سؤال أسألكم، نحن كيف نتعامل مع القرآن؟ خلي أجيب لك أمثلة. البعض من الناس، هذا الله يقول اعتصموا بحبل الله، يعني اعتصموا بالقرآن. بالله عليك شوف كيف اعتصمنا بالقرآن. بعض من الناس يعتقد بأن القرآن عبارة عن صيدلية أدوية، مثل ما راسه قام يوجع راح فتش القرآن يقرأ القرآن. بلى القرآن فيه شفاء، لكن الله ما نزل القرآن حتى مثل ما راسك يعورك تقرأ القرآن. البعض من الناس مولاي الكريم يتعامل مع القرآن حسب رغباته. تشوفه يصلي تقول ليش تصلي؟ يقول القرآن يقول صلوا. في ساعات الجهاد تقول له تعال تفضل للجهاد، يقول لك ما أجاهد. تقول له باب القرآن يقول جهاد، يقول لك لا هذا ما أقتنع في هذه القضية. تشوف لك امرأة مولانا تصلي تصوم، ليش تصومين حجية؟ يقول لك الله يقول. طيب ليش ما تتحجبين؟ يقول والله ما مقتنع بهاي الآية. عجيب، تمشي مع القرآن على رغباتك، اللي تشوفه يمشي مع مصالحك تاخذه، واللي ما يمشي مع مصالحك ما تاخذه. الذي هكذا يتعامل مع القرآن، مولاي الكريم، هذا ما يقدر يستفيد من القرآن. البعض الآخر من الناس، وهذه مشكلتنا مع الأسف، من الطرفين سنة وشيعة وقعوا في هذه المشكلة. شنو المشكلة؟ تعاملوا مع القرآن، أخذوا القشور وتركوا اللب. مولانا تقرأ بعض التفاسير بذاك الوقت اللي ماكو كمبيوتر، كاتب لك كم مرة تكرر حرف الباء. طيب الحين أنا عرفت كم مرة، شنو استفادت؟ شنو الفائدة؟ كم مرة تكرر حرف الباء؟ كم مرة تكرر حرف الواو؟ كم مرة تكرر نعم الألف؟ والفائدة شو استفادنا يا أخي؟ 50,000 مرة تكرر ألف، وشنو الفائدة؟ عوض ما نلتف حول اللب صرنا نحوم حول القشور. هذا أيضا صار سبب أن نبتعد عن القرآن. السبب الرابع، البعض من الناس يتعامل مع القرآن لأن مصالحه مع القرآن. فلان من الناس يقول لك أنا معلم دين مثلا، أنا أحفظ القرآن وأقرأ تفاسير القرآن، ليش؟ علشان أنا أحتاج القرآن، رزقي من وراء القرآن. فلذا تلاحظ هو حافظ القرآن، لكن القرآن في وادي وهو في واد آخر. مثل هذا الإنسان اللي يتعامل مع القرآن لأنه باب رزقه، هذا ما يقدر يستفيد من القرآن. ورابعا وأخيرا، حتى بعد أتهيأ حتى أختم المجلس، رابعا وأخيرا مولاي الكريم، هناك ما أقول مشكلة، هناك كارثة، كارثة عظمى. البعض من الناس ما التفت إليها، ما عرف شلون يتعامل مع القرآن، لذا سبب مشاكل لكل المسلمين، سبب مشاكل عقائدية. مثلا خلي أجيب لك مثل، البعض من الناس إجا شنو قال؟ قال كل آية في القرآن الكريم حجة، يعني كل آية لها معنى مستقل. هذا المعنى، هذا الكلام اللي أقوله كلام ذكروا علماء العقائد شوية دقيق، أرجو أن تلتفتوا إليه في كم دقيقة، أنا أحاول ألخص للموضوع. مولاي الكريم، البعض يقول بأن كل آية في القرآن الكريم لها معنى مستقل، يعني لما تقرأ هذه الآية مثلا، يجيب لك هذا المثل مثلا، يقول لك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يجي يشوف لشاب يقول له انت شنو، انت تقول رسول الله واهل البيت يعرفون علم الغيب؟ هذا الشاب المسكين يقول له اي انا اقول. يقول له ليش تخالف القرآن؟ يقول له ليش؟ يقول له هذا القرآن يقول، هاي آية بالقرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الشاب ما يسمع، القرآن يقول هالشكل؟ اذا صحيح ما حد يعرف الغيب، الله قاعد يقول ما حد يعرف الغيب. لكن لما تجي على الواقع تشوف الواقع غير شكل. الواقع يقول له تعال انت اللي ماسك لي هذه الآية تقول لي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، انت من اعطاك إجازة ان تنظر باستقلالية لهذه الآية؟ من اعطاك إجازة؟ يقول لك بابا هذا القرآن. يقول له على كيفك. نحن ايضا نقول بأن لا يعلم الغيب إلا الله بشكل مستقل، بشكل مستقل لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن أكو هناك استثناء، مثلا لا يحيي ويميت بشكل مستقل إلا الله عز وجل. ولكن عيسى ما كان يحيي ويميت، كان يحيي ويميت ولكن ماذا؟ ولكن بإذن الله عز وجل. إذن بشكل مستقل الله يحيي ويميت، ولكن بشكل غير مستقل يعني بإذن الله عيسى كان يحيي ويميت. بشكل مستقل الله عنده علم الغيب، ولكن بشكل غير مستقل بإذن الله رسول الله أهل البيت بعض الأنبياء كان عندهم علم الغيب. فسيجي واحد يقول هذا الكلام ما ينفع، عندك دليل من القرآن؟ أقول له عندي أدلة من القرآن. أجيب لك واحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يختار من رسله من. الله قاعد يقول. أنا راجعت التفاسير السنية أيضا حول هذه الآية. طبعا هذه الآية ما حد قدر يفلت منها. الذين قالوا بأن نعم الآية القرآنية لها استقلالية، احنا وقفناهم قدام تعالوا. انت تقول كل آية لها استقلالية، كيف تتعامل مع هاي الآية؟ الآية الأولى تقول ما حد يعرف الغيب إلا الله، هاي الآية الثانية تقول لا، اكو بعض الناس الله اصطفاهم فاطلعهم على الغيب. اذا هذه النظرية اللي ماشي عليها خطأ، هاي النظرية اللي انت تقول كل آية في القرآن لها استقلالية هذا مو صحيح. اجيب لك دليل اخر من نفس القرآن. اكو آية في القرآن هذه حول مسألة الشفاعة، اكو آية في القرآن شو تقول؟ تقول يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هاي لا شنو الله؟ لا أن شنو نافية، تنفي مطلق الشفاعة. لا. هذه الآية الكريمة تقول أصلا ماكو شفاعة لا لله ولا لغير الله يوم القيامة. فيجي اللي ينظر إلى كل آية في القرآن بشكل مستقل، يجي ينظر إلى هاي الآية يقول لك أصلا ماكو شفاعة، يا بشنو دليلك؟ يقول دليل القرآن ولا شفاعة. القرآن يقول له تعال اكو فريق ثاني يقول الشفاعة لله. يقول شنو دليلهم؟ الفريق الثاني شو يقول؟ يقول الله بالقرآن يقول قل لله الشفاعة جميعا. صار تناقض. الآية الأولى تقول أصلا ماكو شفاعة، الآية الثانية تقول الشفاعة لله عز وجل. فريق الثالث شو يقول؟ يقول لا بابا غير الله أيضا يشفع. شنو دليلكم؟ يقول آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن آية تقول ماكو شفاعة، الآية الثانية شو تقول؟ تقول بس الله يشفع. الآية الثالثة شو تقول؟ تقول لا غير الله أيضا يشفع ولكن بإذن الله. إذا نعطي لكل آية استقلالية، إذا كيف نتعامل مع هذا التناقض والتباين؟ الكلام كما أنا قبل قليل توني الآن قاعد أذكر صحيح مسلم ينقل في كتاب فضائل علي بن أبي طالب بأن الرسول قال إني مخلف فيكم نعم كتاب الله وعترتي. كن نرجع إلى العترة. الإمام الصادق يقول التناقض هالشكل نحله، القرآن بعضه يفسر بعضا، ما عدنا كل آية اسمها آية مستقلة، بعضه يفسر بعضا. لكن مولاي الكريم ضيعنا أهل البيت فضيعنا القرآن، ضيعنا القرآن ضيعنا أهل البيت. فالقرآن ضاع، اليوم القرآن أصبح ألعوبة كما سابقا أقرأ التاريخ في القرآن كيف أصبح ألعوبة على لسان فلان وفلان. يجيبوا لك الآيات المتشابهة يركبوها مولاي الكريم، المحكم الآية المحكمة يتركها يأخذ لك الآية المتشابهة يعطيها 50 وجه ويضحك على المستضعفين علميا. القرآن ضاع وقتا بعد ما يسمع لي. القرآن ضيعوه. وأما أهل البيت اعتصموا بحبل الله، يعني اعتصموا بالقرآن، لوذوا بأهل البيت ولا تتفرقوا عن أهل البيت وعن القرآن. القرآن ضاع وأما أهل البيت فأسفي عليهم. اقرأ التاريخ من سنة 11 للهجرة وفاة رسول الله إلى سنة 260 للهجرة استشهاد الإمام الحسن العسكري والد الإمام الحجة، خلال 249 سنة انظر ماذا جرى على أهل البيت. شوف كيف تعاملوا مع أهل البيت. أنا بهذه الليلة الله يشهد عليه قبل ما أدخل مسكوني بعض الأخوة جزاهم الله خيرا، اللي سيدنا عندي الحاجة الكذائية عندي يذكروا لي حوائجهم، عندي ورقة الآن قالوا لي سيد نعم أكو مريضة أيضا، فالبعض يقول لي سيدنا أبيك تطق المنبر. فهذه الليلة قلت لقضاء الحوائج شفاء المرضى، في كل ليلة قاعد نتوجه إلى أحد المعصومين. أنا ربما بخصوص بعد هاي أيامي الأخيرة ما أتصور بعد غير 6 أيام في خدمتكم، 25 إذا الله سهل ربما أختم المجلس. هال5 أيام أحاول في كل ليلة أطرق باب أحد المعصومين صلوات الله عليهم. هذه الليلة قلت خلي أطرق باب واحد مظلوم 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 واقعا مظلوم، اسمه الحسن بن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة بنت رسول الله. مظلوم، ما حد يذكره، ما حد يسمع عنه شيء. مع الأسف الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة ما حد يعرف عنه شيء. إن شاء الله أنا كنت ناوي بس ما شاء الوقت ما يسمع. الله يشهد الكثر أنا كلام اليوم محضرة لكن بعد الوقت خلص داهمني الوقت. الآية الكريمة أفصلها شوي طولنا في المقدمة الوقت راح علي. على كل حال مولاي الكريم الإمام الحسن عليه السلام اللي قال فيه رسول الله إن الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، مع النصوص الشرعية الكثيرة، مع أن الحسن ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، مع أن القرآن يوصي بالإمام الحسن. لا شوف تعال كيف تعال، مثل ما ضيعوا القرآن ضيعوا الحسن بن علي وضيعوا أهل البيت كلهم. الإمام الحسن بالله عليك تقدر لحظة واحدة بعين القلب تتصور هذا الكلام؟ الإمام الحسن عليه السلام يشيلوه على الأكتاف بني هاشم، ها؟ يشيلوه على الأكتاف، يجون جماعة من بني مروان بقيادة مروان بن الحكم، وجهوا سهام الحقد وسهام الحسد، تلك السهام التي وجهت نعم نحو علي بن أبي طالب يوجهوها نحو نعم جثمان الإمام الحسن. 70 سهم يقول الراوي، ومن اللي وصل الإمام الحسين للبقيع، تعرف خالين جسد الإمام في تابوت من خشب، اجى الإمام يبي يطلع جنازة الإمام الحسن، شاف هذا الجسد ثابت، نظر وإذا هذه السهام قد عبرت الخشب، دخلت وين؟ في جسد الإمام الحسن. 70 سهم في جسد سيد شباب أهل الجنة. شلون بعد شلون أقول لك ضيعوا أهل البيت؟ شلون أقول لك ما عرفوا قيمة؟ ما أقدر، لساني معاجز، ما أقدر أوصف، ما أقدر أوصف كيفية تعامل هذه الأمة مع ساداتها، مع من أوصى بهم الله تعالى، أوصى بهم القرآن، أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولانا حاملين جسد ابن الزهراء ابن رسول الله، وصى الحسين قال له أخي إذا سمحوا ادفني عند جدي رسول الله، وإذا ما سمحوا أخذ لي إلى البقيع. يقول الراوي جاءت عائشة وكانت راكبة على بغلة، قالت يا حسين أنا لا أحب أن يدفن في بيتي من لا أحبه. وهذا سيد شباب أهل الجنة، وهذا الحسن بن الزهراء بن رسول الله. لا، خرج ابن عباس ابن عم رسول الله حبر الأمة وقال كلمته الشهيرة، قال لها تجملتي تبغلتي، يوم ركبت جمل ضد علي بن أبي طالب واليوم على البغل ضد الحسن، وإن عشتي تفيلتي لك الثمن من التسع. إلى شبر في البيت، شبر. الرسول كان عنده زوجات، فلما يتقسم البيت كل واحدة منهن لها حق شبر، لك الثمن من التسع وبالكل تصرفتي أو تملكتي. فأخذوا جسد الإمام الحسن إلى البقيع. شاهد الكلام، تعاملوا هكذا مع الإمام الحسن، دسوا إليه السم. طبعا لازم أخصص قبل ما أختم المجلس في الليالي القادمة، لازم أخصص ليلة أتحدث عن حياة الإمام الحسن حتى تأخذ فكرة كاملة عن حياة هذا المظلوم ابن المظلوم. مولانا دسوا إليه السم، والمصيبة هنا، المصيبة أنه تكون زوجة الإنسان قاتلة زوجها، أي المصيبة؟ من زوجة الإمام الحسن؟ زوجة الإمام الحسن جعدة. من زوجها؟ محمد بن الأشعث. هذه جعدة منه؟ جعدة حفيدة أبي بكر، أمها كانت بنت أبي بكر. على كل حال كما يذكر صاحب الشهرستاني صاحب الملل والنحل في الجزء الأول، هذه جعدة ماذا صنعت؟ معاوية غرها بالأموال، غر أبوها الأشعث، غر أبوها، قالها روح قلها الجعدة خلي تقتل الحسن بن علي، أنا أزوجها من يزيد واحد وأعطيها كذا من المال. يا جعدة أنت يوم اللي سمعت هذه الرسالة إيش عجبك في يزيد بن معاوية؟ قتلت الإمام الحسن اللي رسول الله يقول أين جمال يوسف من جمال ولدي الحسن؟ قتلت ابن رسول الله علشان تصيرين زوجة يزيد؟ وفعلا يوم اللي قتلت الإمام الحسن معاوية أعطاها فلوس لكن ما زوجها من يزيد. قالها إذا أنت ابن رسول الله غدرت فيه، فكيف ما تغدرين ذي؟ أخلي ابني جويد وحدة مثلك حتى يجي واحد ثاني يضرك، ولعن بعدين تروح أنت قتلين ابني يزيد؟ فذاك اليوم الإمام الحسن ألم لي بالموضوع، الإمام الحسن ذاك اليوم صائم إلى هذه الثرية من الطفولية. جزاكم الله خيرا. ليلة قضاء الحوائج أبي أطرق باب كريم أهل البيت الإمام الحسن يا الله. فكان صائم، جابت له لبن بعد ما صلي بيفطر، وضعت هذه الملعونة جعدة وضعت السم في ذاك اللبن. الإمام الحسن هم شرب من ذاك السم، هل كثر ما كان هذا السم خصيص انتشر في بدن الإمام بسرعة أخذ مفعولة. قال لها قاتلك الله قتلتيني. الإمام الحسن قال قتلتيني يا جعدة، فخرجت من البيت خائفة، خائفة خرجت من البيت. وبقي الإمام الحسن يلوذ بنفسه، السم رأسا أخذ مفعولة، قام يقطع مصارين الإمام، قام يأخذ مفعولة السم، نعم انتفخ بدن الإمام عليه السلام. الله أكبر. يقول الراوي فإجى الحسين كعادته حتى يزور أخوه، وشاف الإمام الحسن في وسط الحجرة، نعم يتقلب يمينا وشمالا، يا بشحى يا 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 الحسين لما نعاين العود. ما أدري شنو موقف الإمام الحسين، نظر إلى منه، نظر إلى حبيبة بعد خلاص، هذا الوديعة، هذا آخر واحد، نظر إلى الحسن، إذا راح الحسن بعد ماكو واحد من أولادي فاطمة من الذكور حتى الإمام الحسين يتسلى به. يا شحال حسين لما نعاين العون، يقل للروح كل احنا فدايات هاك، وبس انت يا بحر الجود تسلم، وبس انت يا بحر الجود تسلم. يقول الراوي امامنا الحسن امر الحسين اتيني بهذا الطيش، وضع الطشت أمامه، فراح يتقيأ دما بأبي هو وأمي. الحسين واقف ينظر ما اتحمل، اجا نعم وضع رأس أخي الحسن على صدره. الإمام الحسين اضر لهذا الموقف، الإمام الحسين يبكي والحسن يبكي، هذا يصيح وحسنا، هذا يصيح وحسينا. والله الراوي ينقل يقول الإمام الحسن بتلك الحالة التفت إلى أخيه الحسين، قال حسين تبكي علي؟ قال كيف لا أبكي عليك وأنت في هذه الحالة؟ قال قل أخي أخي حسين، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. حسين حبيبي أنا مصيبتي تهون، لكن ماكو مصيبة مثل مصيبتك يا سيد الشهداء. يقول الراوي وبينما هم كذلك، الله أكبر، وإذا بالباب تطرق، وقف الحسين صاح من الطارق؟ الشمع الشمع الحسين سمع صوت مظلوم من مظلومة. إيه هذه اللي هاي الأيام أيام مصيبتها، من الطارق؟ سمع جواب الحسين، يا أبا أنا الفاقدة أمي وبي. عفي عفي حرك نفسك يا الله. يا أبا أنا الفاقدة أمي وبي، وأنا الجاي أتعافى لخيي. يا خويا حسين أخاف يزول في، لو مات الحسن هاليوم يا حسين، لو مات الحسن هاليوم يا حسين. الحسين أراد أن يفتح الباب، صاح الإمام الحسن أخي حسين احمل هذا الطشت المملوء بالدماء، أخي حسين أخي حسين زي لما تتحمل تشوف هذا الموقف، ما تتحمل تشوف هذا القشط مملوء بالدماء يا خاوة يا حسين، شيل الطشت عني خواتك خواتك يا ابو السجاد جني، والله يردن يردن يشبع شوف مني، ويردن يا خويا يودع عني يا ويردن يا خويا يوايا يا 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 لي. كلمة أخيرة أقولها للإمام الحسن، أقول له سيدي تأمر الحسين أن يحمل الطشط لأن فيه شيء من الدم؟ سيدي أبا محمد قلبك ما يعطيك أختك زينب تشوف شوية من الدم في الطشط؟ سيدي ليتك تنظر إلى زينب واقفة تنظر إلى رأس الحسين. أيها الماما بين قدمي يزيد ويزيد بيدي الخيزران يضرب ثنايا الحسين ويقول لعبت هاشم بالمول، فلا خبر جاء ولا وحي نزال. يا خو يا راسك حين شفته عسى يزيد تلعب عسى يزيد على جبته، يا لو ذاك الوقايا يا تلطايا إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني كالعادة أنا في 10 دقائق بس في هذه الليلة شباب طلبوا من عندي أتحدث عن مسألة الشكوك في الصلاة، قضية مهمة وتخص الجميع كبارا وصغارا، فاللي يحب يطلع جزاه الله خير، اللي يحب يقعد أيضا بارك الله فيه. مسألة الشكوك أيها الإخوان، عندنا شكوك تبطل الصلاة، عندنا شكوك لا يعتني بها الإنسان، وعندنا شكوك صحيحة في الصلاة. الشكوك التي تبطل الصلاة شنو هي؟ إذا الإنسان في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب، الصلوات الثنائية أو الثلاثية، شك أنا بالركعة الأولى ولا بالركعة الثانية في صلاة الصبح، ينبغي له أن يهدم الصلاة لأن صلاة باطلة، لأن الشك في صلاة الصبح أو صلاة المسافر أو صلاة المغرب أي شيء يبطل الصلاة، هذا واحد. بعد من الشكوك التي تبطل الصلاة الشك في الصلوات الرباعية، مثلا في الظهر العصر والعشاء، إذا الإنسان شك بين الركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر، واقف قاعد يقرأ سورة الحمد نسى ما يدري هاي ركعة أولى ولا ركعة ثانية، يهدم الصلاة لأن صلاة باطلة. في الصلوات الرباعية إذا الإنسان شك بين الركعة الأولى والثانية تبطل الصلاة. الشكوك الصحيحة اللي عادة الإنسان يبتلي فيها شنو هي؟ الشكوك الصحيحة بس في الصلوات الرباعية، الشكوك الصحيحة بس في صلاة الظهر والعصر والعشاء بس، هاي الشكوك التسعة نعم تجري في الصلوات الرباعية. وذكرت إذا واحد في الصلوات الرباعية شك بين الركعة والأولى الصلاة باطلة، لكن إذا شك بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية، في السجدة الثانية في الركعة الثانية بعد ما يشيل رأسه شك، قال هذه الركعة الثانية وهي الركعة الثالثة، شو يسوي؟ إذا شك بين الثانية والثالثة يبني على أنها الركعة الثالثة، يعني يقول هاي الركعة الثالثة، فيقوم لماذا؟ يقوم للركعة الرابعة يخلص الصلاة، بعد ما يخلص الصلاة قبل ما يقول الله أكبر الله أكبر، وقبل ما يتكلم وقبل ما يتلفت رأسا يقوم وينوي ركعة واحدة أصلي ركعة صلاة الاحتياط الله أكبر، يقرأ سورة الحمد، ثم يركع ثم يسجد ثم يتشهد ويسلم، انتهى خلاص. إذن اللي يشك هاي ركعة ثانية أو ثالثة، يقول هاي ركعة ثالثة، يخلص الصلاة وبعد ذلك يأتي بركعة يسموها ركعة الاحتياط. إذا شك بين الركعة الثانية والرابعة، ما يدري هاي ركعة ثانية أو رابعة، شو يسوي؟ يبني على أنها ركعة رابعة، يعني رفع رأسه من السجود الثاني في الركعة الثانية، قال هاي ركعة ثانية ورابعة، فيقول لا، يقول هاي ركعة رابعة، يخلص الصلاة ثم يقوم يصلي ركعتين صلاة الاحتياط، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد، وبعد ذلك أيضا يتشهد ويسلم وخلاص انتهى. إذا شك بين الركعة الثانية والخامسة، قال هاي ركعة الثانية والخامسة، الصلاة تبطل، انتهينا. هذا واحد. ثانيا، إذا شك بين الركعة الثالثة والرابعة، قال هاي الركعة الثالثة والرابعة، نفس الشيء، يقول هاي الرابعة، فلما يتشهد ويسلم قبل أن يتحرك يقوم يصلي ركعة واحدة، ركعة الاحتياط، وصلاة تكون صحيحة. إذا شك بين الثالث والخامس، ما يدري هاي ركعة ثالثة أو خامسة، شو يسوي؟ هذا مولاي الكريم رأسا يقعد، هذا كان واقف يقعد، يبني أنها رابعة طبعا، يجلس يتشهد يسلم، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ وبعد ذلك مولاي الكريم يصلي ركعة احتياط، ركعة احتياط. ليش؟ باعتبار هو شك بين الثالث والخامس، فالرابعة ممكن ما صلىها، يصلي ركعة احتياط، وبعد ذلك يسجد سجدة السهو. سجدة السهو حق شنو؟ سجدة السهو حق القيام الزائد، لأن ممكن هو واقعا خمس مرات قام، فهذا القيام الزائد للركعة الخامسة يحتاج إلى سجدة السهو. إخواني، ليكون واحد يقول أنا شلي هالهوسة، إذا شكيت أقطع صلاتي وأعيد صلاتي، إذا شكيت وما عملت بهذه الشكوك، الله يأمرنا أنه إذا شكيت بين الركعة الثانية والرابعة تبني على الرابعة وتصلي ركعتي احتياط، فإذا قطعت الصلاة وما عملت بهذه الشكوك أنت تكون مأثوم في نظر الله. لهذا لازم تتعلم، مثل ما الصلاة واجبة، العمل بهذه الشكوك أيضا واجب. لذا المسألة دقيقة، أرجوكم التفتوا. إذا الإنسان شك هذه ركعة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، ما يدري هاي ثانية ولا ثالث، طبعا هذا اللي يشوف هالشكل منه، هذا اللي ذهنه طاير 24 ساعة والدنيا. وإلا الإنسان هذا لما يقول الله أكبر يصف في باله ويا الله، بعد هالمشاكل هم ما تحدث عنده. إذا شك ما يدري هاي ركعة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، شو يسوي؟ ينوي على أنها الركعة الرابعة، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ركعتي احتياط من قيام، وبعد ذلك ركعتي احتياط من جلوس. إذا شكيت بين الثالث والرابع والخامس، ركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس. لا تنسون، وإن كان أنا كنت أحب أنه كان بعض الشباب يسجلون هاي الموارد اللي لنسألوني الشباب سيدنا شو نسوي، لكن خب إذا عندك رسالة تراجع الرسالة، ما عندك رسالة الشريط موجود، بإمكانك تأخذ الشريط وبعدين تنقل من الشريط وتسجل. إذا الإنسان شك بين الأربعة والخمسة، أنت قلت بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد، شكيت قلت هذه ركعة رابعة ولا ركعة خامسة، هذه ركعة رابعة ولا ركعة سادسة، دايخ الإنسان اليوم، واحد ماكل فلوسه فجاي وقت الصلاة يفكر. مولاي الكريم تبني على أنها ركعة رابعة، رأسا تجلس وتتشهد، وبعد ذلك تسلم، وبعد ذلك مولاي الكريم تسجد سجدة السهو. ليش؟ مقابل القيام الزائد كيف الأربعة والخمسة أو الأربعة والستة. سجدة السهو، ممكن بعض الشباب يسألون سجدة السهو شنو طريقتها؟ أبين هاي الملاحظة، هاي صلاة الاحتياط يشترط فيها الوضوء، لكن إذا الإنسان خلص صلاته والآن لازم يسجد سجدة السهو، خرج منا ريح مثلا وضوء بطن مو مشكلة ماكو حاجة لا يروح يتوضى. هل مقدار بس يخلي في باله بدون تكبيرة إحرام طبعا رأسا بس ينزل بدون الله أكبر بس يخلي في باله أنا الآن بأركع ركعتي أسجد سجدتي أسهو بدون تكبيرة رأسا يسجد. بإمكانك تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بإمكانك تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الله أكبر، تسجد مرة أخرى بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الله أكبر، وتتشهد وتسلم وتنتهي الصلاة. أيضا إذا أحد الأخوة عنده سؤال الآن أجيب قبل أن أختم المجلس. نعم احتمال ايش كثر يعني عند الشك ولا ظن؟ اذا كان الظن اقول يقين، اذا كان مثلا 80% يعتقد بانه نعم عند يقين 80% بانه هذه الركعة ركعة ثانية فيبني على انها ركعة ثانية، ولكن اذا كان عند شك 50% ما يدري هاي ركعة ثانية ولا رابعة، في حالة الشك يبني على انها ركعة رابعة وبعد ذلك يصلي ركعتين احتياط وصلاة تكون صحيحة ان شاء الله تعالى. طبعا اكو مسائل اخرى حبيت اطرحها لكن بعد هذه الليله الوقت ما يسمح لنا شوي احنا تاخرنا في المجلس ان شاء الله باشر اطرح سائليني انه شنو مساله قانون العقوبات في الاسلام؟ قانون العقوبات ليش السارق يقطعون ايده؟ ليش الزانيه نعم يرجموها؟ هذه الامور طبعا مع التفاصيل جدا جميله مع قصص وروايات اهل البيت باشر إن شاء الله أفصلها بعد المجلس اللي يحب إن شاء الله غدا أذكر هذه المسألة بعد الوقت ما يسمح لي. ليلة قضاء الحوائج كثير وصلنا بالدعاء لقضاء الحوائج شفاء المرضى، أيضا أعطوني أسئلة بعض الأخوة مو ناسيها ولكن الوقت بعد ما يسمح لي إن شاء الله باشر أبين. فلقضاء الحوائج شفاء المرضى بتذلل نرفع أيادينا إلى السماء ونطلب من الله عز وجل أن ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا حرز من لا حرز له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له إلهي بحرمة الحسين يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اجعلنا مع القرآن ومع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين أخواتي المستمعات من أوصانا بالدعاء فردا فردا أصحاب الحوائج الصبعة الصعبة أصحاب اللي عندهم مرضى إلهي بالحسين نظرة إلى هذا المجلس ونظرة إلى حوائج من أوصاني بالدعاء جميعا يا الله. إلهي بالحسين جميعا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وإلى أرواح أمواتكم جميعا ومن مات على الإيمان وبالخصوص إلى أرواح أموات مؤسسي هذا المأتم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.